بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام حول ما إذا باع العين التي تعلق بها الخمس قبل أن يؤدي خمسها، فما هو حكم ذلك؟ قلنا بأنه بحثنا ذلك فيما إذا لم يؤدي خمسه بعد إيقاع المعاملة، ثم بدأنا ببحث ما إذا أدى خمسه بمال آخر بعد إيقاع المعاملة على العين التي فيها الخمس. بعد ذلك أدى خمسه بمال آخر، طبعا في فرض ما إذا كانت المعاملة على العين لا على الذمة. فعندئذ قلنا بأنه قد استفدنا من أدلة جواز استبدال الخمس من قبل المالك بمال آخر من أمواله. فبإعطاء الخمس من مال آخر يصبح مالكا للعين التي باعها قبل أن يتملكها، قبل أن يتملك العين بمقدار الخمس من العين، بمقدار الخمس من العين قد باعها قبل أن يتملكها. بعد أن باعها أدى الخمس بمال آخر، فصار تبادل بين المال الآخر وبين العين، يعني تملك العين بعد أن باعها. قلنا يدخل ذلك في مسألة من باع شيئا ثم ملكه، طبعا باع أو اشترى ماكو فرق، يعني تارة باع العين التي فيها الخمس وتارة اشترى بالمال الذي بالعين التي فيها الخمس اشترى دارا، هم نفس المسألة، هم أيضا اصطلاحا يسمى بمن باع شيئا ثم ملك. باع أو اشترى يشمل الثنين. فعندئذ حسب الاختلاف في بحث ما إذا باع شيئا ثم ملكه، فإن قلنا بصحة بيع من باع شيئا ثم ملكه إما مطلقا أو مع الإجازة، هم يقدر يأخذ إجازة مثلا من أصحاب الخمس. فإذا قلنا بصحة ذلك يتم بيعه وكل الدارهم تصبح له، يعني إذا اشترى دارا بهذا المال الذي فيه الخمس فالدارهم كلها تصير إليه وما بي مشكلة، وقد أدى حق الإمام هم من مال آخر، فلا يبقى في ذمته شيء لا للإمام ولا لصاحب الدار بناء على صحة بيع من باع شيئا ثم ملكه. وأما بناء على الرأي القائل بأنه لا يصح بيع من باع شيئا ثم ملكه لا مطلقا ولا بالإجازة، فعندئذ يبقى خمس الدار ملكا لصاحبه الأول، يعني بمقدار خمس دار البيع باطل، بمقدار الخمس خمس هذا العين التي تعلق بها الخمس، بمقدار الخمس البيع باطل. فالدار يبقى بمقدار خمس الدار ملكا لصاحب الدار الأولي، ويبقى بمقدار خمس هذا المال الذي كان فيها الخمس بمقدار خمسه يبقى ملكا للإمام، لازم يؤدي للإمام. فلو أعطى حق الإمام من مال آخر فقد تخلص من ضمان حق الإمام، يبقى أنه ضامن لصاحب الدار الذي اشترى منه الدار بمال المغصوب، فصاحب الدار أخذ بمقدار الخمس من ثمنه بصورة غير شرعية، فهذا كيف يمكن معالجته؟ قلنا بأنه قد يمكن معالجته بالتقاص بالمقاصة، بأن يقال بأنه هذا الذي اشترى منه الدار قد أخذ تمام الثمن وإن كان مقدار الخمس غير شرعي، أخذ تمام الثمن فتقاصا عليه هذا يأخذ تمام الدار، تقاصا عليه يأخذ تمام الدار، كما أنه أخذ تمام الثمن وبمقدار خمس غير شرعي ذاك هم أخذ تمام، يقول أنا هم أخذ تمام الدار تقاصا، ولكن التقاص قلنا بأنه له شروطه، ومن جملة الشروط أن يكون صاحبه ممتنعا عن أداء ما عليه من الحق، أما إذا كان حاضر أن يرجع ويأخذ من مال حلال فلا بد أن يرجع ويأخذ من مال حلال، وهذا شرط من جملة الشروط الدخيلة في التقاص أن لا يكون المال الذي يأخذه بالمقاصة أكثر مما أخذه صاحبه، بحسب القيمة السوقية لا يكون أكثر، لا بحسب قيمة المسمى بالبيع الفاسد الواقع بينهما، بل بحسب القيمة السوقية لا يكون أكثر. فإذا كان بحسب القيمة أخذ الدار وبمقدار خمس من هذا الدار بعنوان تقاص، فإذا كانت الدار قيمتها مقدار الخمس من الدار قيمته في السوق أكثر من هذا المبلغ الخمس الذي أعطاه، ما يجوز له إذن، يعني هذا الزايد ما يدخل في التقاص. فيشترط في التقاص أن لا يكون المال الذي يأخذه تقاصا أكثر بحسب القيمة السوقية من المال الذي يطلبه من صاحبه. ولعل هناك شروط أخرى للتقاص. ثم يشير أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بالأخير، ما أدري في الدرس الأخير ذكرنا هذه الإشارة الأخيرة أو لا، بأنه قد يقال بتصحيح هذه المعاملة بإذن من الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يتدخل في تصحيح هذه المعاملة، ولكن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه كان يرى في العهد الذي كان يبحث بحث الخمس بأن ولاية الفقيه ولاية الحاكم الشرعي ضيقة أو مشروطة بشرائط قد لا تتوفر تلك الشرائط. بعد هذا ننتقل إلى ما إذا كانت المعاملة على ذمته لا على العين. لو أنه قبل أن يخمس العين التي فيها الخمس باع في ذمته أو اشترى في ذمته دارا بمبلغ هذا المال الذي فيها الخمس في ذمته ثم وفى ذمته بهذا المال الذي فيها الخمس، لم يوقع المعاملة على عين المال التي فيها الخمس، العين التي فيها الخمس لم يبعها مباشرة، وإنما باع أو اشترى في ذمته دارا بمبلغ مساو لهذا العين التي فيها الخمس، بمبلغ في ذمته مساو للعين التي فيها الخمس اشترى دارا، ثم عند وفاء ذمته وفى ما في ذمته بمن؟ بالعين التي فيها الخمس. فعندئذ المعاملة صحيحة لأنها معاملة في الذمة، إن كان هناك إشكال فالإشكال في الوفاء، في وفاء ما في ذمته بالعين التي فيها الخمس. المعاملة من أساسها صحيحة، معاملة في ذمته وانعقد بهذا المبلغ في ذمته، ثم يقع الكلام في صحة أو بطلان الوفاء. وفى ما في ذمته بهذه العين الخارجية التي فيها الخمس، تعلق بها الخمس، هذا الوفاء صحيح أو باطل، ويوجب له الضمان أو لا يوجب له الضمان. فيقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه تارة نتكلم في ضوء أخبار من أخبار بلي التحليل بناء على أننا نستفيد من أخبار التحليل التخفيف على المنتقل إليه دون المنتقل منه بأحد طريقين مضى بحثهما سابقا، إما بأن نقول بأن الإمام حول بل ذلك من العين، حول الخمسة من العين إلى ذمته، فالخمس تعلق بذمته، وبالتالي وفاؤه ما في ذمته لصاحبه، لصاحب الدار بالعين الخارجية، يصير وفاء صحيحا، لأنه بناء على أن نستفيد من أخبار التحليل أن المنتقل منه بل قد انشغلت ذمته بالخمس، تحول الخمس من العين الخارجية إلى ذمته، فوفاء ما في ذمته لصاحب الدار بالعين الخارجية يكون وفاء صحيحا، لأن العين الخارجية خلا عن الخمس، خلت عن الخمس، العين الخارجية خلت عن الخمس، فيكون وفاؤه لما في ذمته لصاحب الدار بالعين الخارجية وفاء صحيحا، ولكن هو يبقى ذمته مشغولا للإمام، فهذا تخفيف على المنتقل إليه وليس تخفيفا على المنتقل منه، أو بالطريقة الأخرى وهي أن يقال بأن الإمام يقصد بأخبار التحليل أنه يأذن للمنتقل منه بالتصرف في هذا المال الذي فيه الخمس، لكن تصرفا بضمان، مو رأسا ينتقل إلى الذمة، ولكنه أذن له الإمام أن يتصرف في هذا العين لكن بشرط ضمان. على كلام مفصل قرأنا أظن أنه شنو تصرف بضمان، عدنا شرعا هيجي شي الإذن، إذن التصرف بضمان عدنا هيجي شي، ما عدنا هل أن مرجعه إلى التوكيل أو مرجعه إلى الإذن في التوكيل، شنو بحثناه سابقا. على فرض صحة هذه الطريقة هم أيضا يصير التخفيف على المنتقل إليه، وما يصير تخفيف على المنتقل منه، لأن المنتقل منه صحيح أنه أجاز الإمام التصرف له فيه ولكن بشرط الضمان، فالضمان يبقى عليه، فما يصير تخفيف على المنتقل منه، وإنما يصير التخفيف على المنتقل إليه. فلو قبلنا باستفادة أحد هذين الأمرين من أخبار التحليل، فالتطبيق يعني الوفاء، وفاء ذمته بالعين الخارجية يصح بأحد هذين الطريقين، فوفاء ذمته بالعين الخارجية يصح، ولكن يبقى هو ضامن للإمام، فماكو إشكال في هذا الفرض. إنما الكلام فيما إذا لم نقبل بهذا الحال، لم نستفد أحد هذين الحلين من روايات التحليل، فبحسب القاعدة هل يصح وفاؤه لذمته بالعين الخارجية التي فيها الخمس أو لا يصح هذا الوفاء؟ فعندئذ يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أن هذا الرجل ضامن للإمام بالخمس وضامن لصاحبه بمقدار خمس ثمن الدار، لأن الخمس الذي أعطاه كان مغصوبا، فحينئذ لو وفى خمسه للإمام بمال آخر تخلص من الضمان الأول ولم يتخلص من الضمان الثاني. لو وفى الخمس للإمام نائب الإمام أو للفقراء، يعني لمصرف الخمس أرباب الخمس، لو أدى إلى أرباب الخمس خمسه من مال آخر، فبحسب ما استفدنا من الأدلة أنه يجوز إعطاء الخمس من مال آخر، فيتخلص من ضمانه للإمام أو لأصحاب الخمس لأرباب الخمس، يبقى عليه ضمانه لصاحب الدار، لأنه قد أعطى لصاحب الدار ثمنا جزءه مغصوب، جزءه مو إله بمقدار خمسه مو إله، فهو ضامن لمقدار الخمس لصاحب الدار، هذا الضمان يبقى. عندئذ كيف يمكن أن نصحح هذا الوفاء بنحو لا يكون عليه شيء لصاحب الدار. فنقول بأنه بمقتضى قواعد تعاقب الأيدي، بمقتضى قواعد بحث تعاقب الأيدي، هنا نقول بأنه هذا الرجل عندما باع أو اشترى بالمال الذي فيه الخمس اشترى دارا، فهذا الخمس هو كان يضمنه وانتقل منه إلى صاحب الدار، صار تعاقب أيدي بينهما، يعني هم هو ضامن للإمام وهم صاحب الدار الذي أخذ هذا الجزء من الثمن هم أيضا يصبح ضامن، لكنه شنو؟ بتعاقب الأيدي. الخمس الذي للإمام كان بيد من كان عليه الخمس في البداية، ثم هذا الخمس تحول إلى صاحب الدار، فكلاهما وضعا يدهما على حق الإمام، كلاهما وضعا يدهما على حق الإمام، والإمام أو قل أرباب الخمس يحق لهم أن يراجعوا ويأخذوا حقهم بالخيار من الشخص الأول أو من الشخص الثاني حسب قواعد باب تعاقب الأيدي، على خلاف طبعا، ولكن يبدو أن الرأي الصحيح عنده أو عند يعني مشهور المتأخرين أنه يجوز لصاحب الحق أن يأخذ حقه من أي من الشخصين اللذين وضع يدهما على ماله، وإن كان وضعهما على ما يدهما على ماله بالتعاقب، ولكن هو بالخيار إن كان يرجع إلى الشخص الأول، إن أراد يرجع إلى الشخص الأول ويأخذ حقه منه، وإن أراد أن يرجع إلى الشخص الثاني ويأخذ حقه منه. غاية الأمر أنه لو أخذ حقه من الشخص الأخير انتهى الأمر، لأن الشخص الأخير هو الذي استقر في يده المال المغصوب. فلو أخذ صاحب المال صاحب الحق إذا أخذ ماله من الشخص الأخير انتهى الأمر، ولكن إذا أنت أخذ ماله من الشخص الأول، هذا الشخص الأول يجب عليه أن يعطي، ولكن من حقه أن يرجع إلى الشخص الثاني الذي استقر في يده المال المغصوب. يعني إذا كان يوجد مال مغصوب بيد زيد انتقل من يد زيد إلى عامر، صار تعاقب أيدي على هذا المال المغصوب. صاحب المال الأصلي إذا راجع إلى عامر الشخص الأخير انتهى، سقط عن الشخص الأول، ولكن إذا راجع وأخذ ماله من زيد من الغاصب الأول، هذا الغاصب الأول يجب عليه أن يعطي، ولكن من حقه أن يرجع إلى الغاصب الأخير، يقول بأنه هذا المال الذي أعطيتك كان مغصوبا وأنت الواحد الأخير الذي أخذته فلازم ترجع لي. هو زيد يعطي الحق لصاحب المال ولكن يأخذه من الثاني، هذا حسب قواعد باب تعاقب الأيدي. فالشخص الأول يرجع إلى الشخص الثاني، ولكن الشخص الثاني لا يرجع إلى الشخص الأول. إذا صاحب المال الأصلي صاحب الحق الأصلي أخذ حقه من اليد الأولى هذه اليد الأولى صاحب اليد الأولى يأخذ بعد أن يعطي لصاحب الحق، يأخذ ذلك من صاحب اليد الثانية دون العكس. أما إذا صاحب اليد الثانية يعني الأخيرة هو الذي أعطى الحق لصاحب الحق فينتهي الأمر. لا، آخر واحد هو غصب الذي تصرف بعد ما أنطى لأحد ضرر. إيش دعنا عن الخمس، غصب هذا الخمس فيما نحن فيه غصب لأنه لم بعد ما كان منطي للإمام قبل ما ينطي للإمام بمال آخر، هذا غصب مثل السرقة. زين، هذا المال المغصوب أولا كان بيد زيد ثم تحول إلى يد عامر. خب عامر هو الذي تصرف في أكله، صحيح أو لا؟ فصاحب المال إذا أخذ ماله من زيد، زيد يأخذ ذلك من عمرو، لأن العمرو هو الذي أكل هذا المال. وأما إذا صاحب المال الأصلي، صاحب الحق الأصلي أخذ حقه من عمرو، بعد عمرو ما يرجع إلى زيد، لأنه عمرو هو الذي أكل المال، لازم ينضي لأنه هو الذي أكله. دائما هذه القاعدة جارية في باب تعاقب الأيدي، أنه صحيح أن صاحب الحق الأصلي مخير أن يأخذ حقه من الشخص الأول أو من الشخص الثاني، ولكن إذا أخذ حقه من الشخص الأول، الشخص الأول يحق له أن يأخذ ذلك من الشخص الثاني. أما إذا أخذ حقه من الشخص الثاني بعد الشخص الثاني لأنه هو أكل هذا المال المغصوب، بعد مو من حقه أن يرجع إلى الشخص الأول. هذه قاعدة عامة. زين، فيما نحن فيه إذا أردنا نطبق هذه القاعدة، يقول بأنه هذا الذي كان قد تعلق الخمس بماله، هذا الغاصب الأول قبل ما ينطي خمسه من مال آخر، هذا الغاصب الأول ثم ببيع فاسد تحول هذا المال، ولو فاسد جزء بمقدار الخمس فاسد، ببيع فاسد تحول هذا المال إلى صاحب الدار، لأنه اشترى الدار بهذا المال ومقدار خمس مالته مو شرعي. زين، فالغاصب الأول هو من تعلق الخمس بماله، والغاصب الثاني هو صاحب الدار الذي باع داره له وأخذ تمام ذلك المال. عندئذ من الذي أدى حق الإمام؟ الغاصب الأول أدى حق الإمام بمال آخر، حسب الفرض أنه بعد المعاملة، حسب بحثنا يقع في أنه بعد المعاملة لو وفى الخمس بمال آخر بناء على جواز إعطاء الخمس من مال آخر. إذن فالشخص الأول الغاصب الأول هو الذي أدى الحق لصاحب حقه الأصلي للإمام أو لأرباب الخمس. إذن فمن حقه أن يرجع إلى من؟ أن يرجع إلى صاحب الدار. وعليه من ناحية هو من حقه أن يرجع إلى صاحب الدار لأنه الغاصب الأول وقد أدى حق صاحب الحق، فمن حقه أن يرجع إلى الغاصب الثاني. من ناحية أخرى هذا الغاصب الثاني كان جزء من الثمن الذي حصل عليه غير شرعي، فهو يطلب بمقدار خمس الدار، يطلب من مشتري الدار. إذن هم هذا يطلب من ذاك وهم ذاك يطلب من هذا، من تعلق الخمس بماله يطلب صاحب الدار وفق قاعدة تعاقب الأيدي، وصاحب الدار يطلب الشخص الذي اشترى منه الدار، لأنه اشترى منه الدار بمال مغصوب، فهو بهذا المقدار يطلبه، يصير تهاتر بينهما، لأنه بمستوى واحد هذا المبلغ، هذا المقدار الذي هذا يطلب ذاك، والمقدار الذي ذاك يطلب هذا متساويان، فيصير تهاتر بينهما، تهاتر قهري، فلا هذا يطلب ذاك ولا ذاك يطلب هذا، يصير تهاتر قهري بينهما. والنتيجة شنو؟ والنتيجة أنه كأن البيع صحيح، النتيجة أنه تمام الدار يصبح له، وتمام الثمن يصبح لصاحب الدار. بعد نغض النظر عن أنه هذا صار تخفيف عليهما معا، لأنه بعد ما أدخلنا حسب البحث الثاني، بعد ما أدخلنا روايات التحليل، حسب البحث الأول أدخلنا روايات التحليل وقلنا بأنه بأحد الطريقين نخفف على الثاني ولا نخفف على الأول، ولكن لو قطعنا النظر عن أخبار التحليل هذه النتيجة بأنه يصير تخفيف عليهما معا، يعني قطعنا النظر عن أخبار التحليل، فلا هذا يطلب شيء ولا ذاك يطلب شيء، والدار بتمامها تصير لهذا الشخص الذي كان عليه الخمس، والثمن بتمامه يصير لصاحب الدار وينتهي كل شيء. بهذه الطريقة أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يصحح المعاملة بهذه الصورة بينهما بالتهاتر بعد تطبيق قواعد باب تعاقب الأيدي. هذه الطريقة رضوان الله عليه أستاذنا الشهير رضوان الله عليه يعني دقيق في تطبيق القواعد على الموارد. هسه لو أنا لو ما شايف هذا الطريقة هذا الترتيب في تقرير السيد الشهيد، لو 100 يوم كنت أفكر في الموضوع ما أظن كنت أتوصل إلى هذه الطريقة للحل، يعني هذه الطريقة للحل في الطريقة فنية وصحيحة، بأنه أولا نطبق قواعد باب تعاقب الأيدي فيصبح هم هذا يطلب ذاك وهم ذاك يطلب هذا، ويصير تهاتر قهري بينهما، فهم الدار بتمامها تصبح لهذا الرجل، وهم الثمن بتمامه يصبح لصاحب الدار. بلي، وأما مشكلة أنه صار تخفيف عليهما معا، هذه المشكلة بعد غير مأخوذة بعين الاعتبار، لأنه حسب الفرض قطعنا النظر عن أخبار التحليل. بهذه الطريقة أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يحل المشكلة هنا. هذا تمام البحث في مسألة ما إذا أوقع المعاملة على ما فيه الخمس بل قبل أداء خمسه ثم أدى خمسه من مال آخر، تمام فروع المسألة بحثت. بعد هذا لابد وأن ننتقل إلى مسألة أخرى من المتن. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.